بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه أول حلقة من حلقات برنامج الجديد حديث الشبهات. عنوان البرنامج الجديد حديث الشبهات، يتكلم عن هذا الحراك الثقافي والتبادل المعرفي، بل والغزو الفكري الذي انتهى إلى إغواء فكري. هذا الطوفان العنيف المتدفق من التساؤلات والتشكيكات والاستشكالات، ليس فقط على الدين بل على الذات الإلهية وعلى الرسالات النبوية وعلى مطلق الإيمان بغيب وبعقيدة. شبهات تعزز المادية وتشكك بكل قيمة تنطلق من خارج المادة لكي تفرض على عالم المادة وعالم الكون قيم مستقلة يتفق عليها بني آدم. هذا جوهر أو مضمون أو محتوى أو سمة البرنامج الذي طرحناه معكم. في الحقيقة هذه الحلقة يمكن من يعني أنا داخل الاستوديو وأنا شبه يعني مرهق شوية في أثناء الساعات الأخيرة من تحضير هذه الحلقة. يأتيني خبر من المملكة العربية السعودية لعديلي وصديقي الذي توفي اليوم في حادث مروري، الأخ طارق الكندري أبو سعود. والأخبار المفاجئة لأحبابك، لأصحابك، لأرحامك، لمعارفك، لجيرانك، لأناس وهم حضور في حياتك، لا شك أنه يهزك كثيرا لأن أنت إنسان. يأتي الخبر عن الوفاة لكن كان وقعه مختلف يا جماعة، تدرون ليش؟ لأن صار لنا أكثر من سنتين ونحن نسمع ونتكيف وتنطبع في أذهاننا صور الدم والقتل والهدم وانتهاك حرمة بني آدم، أطفال وصغار وشيوخ، وحرق بالإعلام. ووين؟ في عالمنا القريب، في عالمنا العربي، وبأيد من؟ بيد عربية. في ظل هذه الأحوال لما جاني خبر الأخ طارق الكندري الحبيب المصلي الصائم الملتزم بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاني خبر تذكرت الناس الذين يباغتون بأخبار الموت المفاجئ، لكن ليس بوفاة حادث فردي، لكن بهذا القمع والقتل وهذا الانتهاك العام لحرمة الإنسان والدم والافتخار. ثم أفاجأ بأناس من بني جلدتنا ربما يحن معنا ويقول لك يا عمي هم حرين وكيف، واللي يصير فيهم يصير، أو يتشفى أو يسخر. ما يجوز يا أخواني. أنا اليوم كتبت تغريدة قبل أدخل الاستديو ساعتين أو ثلاث، قلت يا أخوان آثم في شرع الله من يجد مظلوما أو منتهكا مستضعفا مسكينا كحارس بناية أو خادمة أجنبية ثم يستطيع أن ينقذها ويمتنع لأنه اكتشف أنها ليست على دينه أو ليس عندها دين، فهذا آثم في دين الله، هذا منحط إنسانيا وجاهل دينيا وسوف يسأل. يا جماعة نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى على البهيمة إذا جرحت من غير حكم شرعي أو استفادة ولها آداب ولها رحمة. إحنا اللي قاعد يصير فينا شيء مو طبيعي يا جماعة. من هنا كان وقع الموت صعب جدا، أن تفقد أحبابك. كان لابد أن نحيي قضية التلاحم والتراحم وجبر الخواطر. يعني قبل أسبوعين قالوا ماتت فتاة من دور الشؤون الاجتماعية، فواحد بعث تغريدة قال يا جماعة ترى ما لها أحد، ما لها أم ولا أب، ماتت الفتاة فتعالوا المقبرة. نحب هالرسائل، نحب نعزز فيما بيننا الشيء المشترك الإنساني. رب العالمين يعزز المشترك الإنساني. ألقيت محاضرة قبل أسبوع في قطر بعنوان العدالة فوق الانتماء، اعدل مع من تعرف ومن لا تعرف. هذه خاطرة ومدخل على موضوع فكري بحض ألا وهو حديث الشبهات. رحم الله الأموات وبارك الله في الأحياء لكي يقوم بالواجب والوفاء والبر. أول حلقة في برنامجنا حديث الشبهات راح أتناول فيه شطرين. الشطر الأول ونحن نتكلم عن تساؤلات الشباب التي كثرت، وبسبب يعني ظروف ومرحلة عصرية وحقبة تاريخية جديدة، جيل، تفاعلات، أدوات تواصل، تغير مفاهيم، تغير خريطة الكونية الاقتصادية التي تنعكس عسكرية، تتخلخل ثقافية وتتسرب معرفية، كل هذا على بعضه. نتكلم عن قواعد ومبادئ في قضية عالم الشك والشبهات والبعثرة اللي تصير. اثنين، راح أناقش نموذج على الشبهات. هذا النموذج لكاتبة يهودية يمنية إسرائيلية صحفية، يعني بيننا وبينها زمالة في الصحافة، وبيننا وبينها مشترك شرقي، وبيننا وبينها أن كلنا أهل كتاب. لكن البنت أو الصحفية النجاة النهاري، وكان عنوان حلقتنا اليوم نجاة اليهودية تعلمنا الإسلام، هي كتبت مقال تنتقد وتتساءل، وعنوان مقالتها كيف يسلم اليهودي وهذا حاد المسلمين. وفي كلمة هذا حاد المسلمين عبارة استفهام وتعجب واستنكار، هل واقعنا يشجع على الإسلام؟ فماذا قالت الكاتبة اليهودية وبماذا سوف نرد عليها؟ هذا نخليه حق الفاصلين الأخيرين أو حسب ما يتاح الوقت. تعال يا أبوي خلنا ناقش المثقف الشاب الجميع. بالتالي أداة التواصل والتفاهم ليس الجبر القانوني في قضية الأفكار، وليس الفرض القمعي على المفاهيم، ولكن بالنزاهة والحرية، وبالتالي لكم دينكم ولي دين. لكن تحت هذا الخطاب العام في عناصر حتى لا نضيع في الانطباعات الكلية، ونترك التفاصيل والعبرة بالتفاصيل، ليس في قضايا الأفكار بل حتى في دنيا الأشياء. الشبهات، من تجربتي في صغري كان أشهر كتاب يتكلم في الدفاع عن الإسلام والرد على الطاعنين وتفنيد المنتقصين هذا الكتاب بالثانوي، شبهات حول الإسلام للمفكر محمد قطب. ثم راحت الأيام وإذا به يكون أستاذي في الدراسات العليا في جامعة أم القرى قبل أكثر من 20 سنة. كان يدرس أيضا مادة الفكر المعاصر وأيضا المذاهب الفكرية العصرية الوجودية الكامتي إلى آخره. هذا الكتاب، صاحب الكتاب يقول بعد الطبعة 11 من أكثر الكتب مبيعا وبعضها حتى، يقول في الطبعة 11، في أي سنة كانت الطبعة 11؟ الطبعة 11 كانت يا سيدي عام 1978، هذا طبعة 11. قال ما حاولت أرد أكتب الكتاب مرة ثانية، وما أحببت أن أطبع مرة ثانية، وإن كان أحب الكتب إلى الشباب. شبهة الرق، شبهة الرأس، الإسلام الرأسمالية، الإسلام والمرأة، الإسلام والشيوعية، الإسلام بس الشبهات اللي كانت في الستينات من ذلك القرن، وليس اليوم. الأمور تجددت وتنوعت، وإن كان أصول الشبهات تقريبا واحد لكن في تفريع وتنويع. قال ليش؟ قال لا أريد أن يكون الإسلام في قفص الاتهام، ليس صحيح أن أتي بالشبهة ورد عليها فأعطي للشبهة قيمة وأخليها فعالة، لا، الأصل أن أعرض الإسلام متكامل، وإذا جاء الإشكال أفسره على الهامش وأعطيه قيمته الذاتية. هذا كان منهج الكاتب. إحنا اليوم التحولات سريعة، المنهج يراجع، أنا موافق على منهجه، لكن صاير في الساحة شيء فوق الطاقة من خلال نزول الشبهات والشكوك العلمية أو الفكرية أو الجادة بطريقة مستسهلة مبتسرة مختزلة برسالة، بعد ما كانت الشبهات تطرح في دوائر المثقفين والنخب والمتخصصين والأكاديميات والكتاب، بدأت تصير على تويتر عند جيل المتوسط أو الشباب، فحصل خلل. هذا الخلل كيف نضبطه؟ كيف نتعامل معه؟ أضع بين أيديكم هذه النقاط. واحد، نسبية الشبهات، يلي تقول أنا ما مقتنع في الإسلام في النقطة هذه وهذه لا يمكن أن نقبلها والإسلام في هذه النقطة ضعيف، أقول لك لحظة، في واحد ثاني مراضي عن الإسلام لكن نقطته غير. إذا ما كان عندك استشكالا وشبهة وارتياب عند غيرك، لا مو هذه النقطة اللي تزعجني في الإسلام أو العقيدة أو الدين، النقطة ذيك، بينما النقطة تلك أنت تقول لا هذيك عادية. ماذا يعني أن عندنا جماعة 10-20 جالسين شباب مثقفين، كل واحد يطرح مشكلة تجاه الدين أو العقيدة أو القرآن أو السنة أو التاريخ الإسلامي تختلف عن الآخر، بينما الآخر لا يراها أنها ذات جدوى أصلا، لا هذه شيء هامشي، يدلك على أن القضية نسبية، أي أنها ليست مطلقة. ومن ثم خلونا نتواضع ونقترب من البحث العلمي، لأن أنت لا تمتلك الحقيقة المطلقة، وأنت قاعد تدعو أن الدينيين يظنون أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة، فما بالك بدأت تطرح أنت بأنك تمتلك الحقيقة المطلقة. إذن الشبهة اللي عند ألف الملحد أو الشكاك ضد الإسلام مو مقتنع فيها، باء اللي هو ملحد وشكاك في الإسلام لأنه عنده قضية ثانية. إذن القضايا هذه نسبية، بما أنها نسبية قابلة للنقاش، بما أنها قابلة للنقاش لا تتمركز حولها ولا تطرحها على أنها يقينية ولا على أنك انتصرت ولا تغلق الباب، لا هذه قضية أنا خلصت وعندي مسألة قناعة ولن أناقش. هذا مو صحيح حتى عند الفلاسفة الماديين، لكن المشكلة شو تسوي في المناقش العربي؟ هنا التعب. النقطة الثانية، الشبهات ليست كلها جديدة، كثير منها قديم. لسه ما يجي الشاب أنا لقيت له شبهة، شوف الاعتراض، يا حبيبي هذا الشبهة أكل عليها الدهر وشرب وتمضمض واستنشق وبحثت إلى الهلاك. تبون مثل؟ بعد الفاصل. إذا قلنا استكمالا للفاصل الماضي نتكلم عن حديث الشبهات في أول حلقة، فنمهد بقواعد أو مبادئ أولية. فقلنا أول قاعدة نسبية الشبهات، ما يكون عند هذا شبهة لا يكون عند الثاني شبهة، وكلاهما قد يكون المستشكلين قضايا دينية، أو كلاهما مادي، أو كلاهما ملحد، أو كلاهما علماني. اثنين، الشبهات ليست كلها جديدة، كثير من الناس يظن أن الشبهة هذه جديدة وأنه وقع على شيء، بينما هي ناقشها المستشرقون ورد عليه علماء الإسلام وصورتها جديدة، لها تفريعة من شبهة قديمة، لكن تجدها دائما تنطلق أو تندرج تحت قاعدة عامة. فأكثر الشبهات الفرعية تندرج تحت قواعد عامة، ويوجد بعض الشبهات الجديدة المستشكالية الجديدة يوجد. خلنا نضرب لكم مثلا، اليوم من أكثر الشبه المتداولة العريضة، عريضة الانتشار، أي ليست نخبوية كبعض الشبهات الخاصة بين العباقرة أو الفلاسفة أو المختصين أو المحترفين. شبهة يا جماعة الدين رحيم ورب العالمين أرحم الراحمين، إذن لماذا يوجد الشر والألم في الكون؟ لماذا؟ هذا الكلام يظن البعض أنه جديد، وهذا أحد الأسباب الخمسة التي ذكرها العقاد في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين التي تسببت الإلحاد، وناقشها وفندها في هذا الكتاب، وفندها أيضا في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، وجاب تفنيدات الغرب لها. هذه الشبهة ليست جديدة، تخيلوا أن هذه الشبهة، لماذا ليش الشر موجود في الكون وهل يتناقض مع حكمة الوجود؟ هذه الشبهة البسيطة التي يعتبرها موقف نفسي وصورة غير متكاملة لرؤية اللوحة الكلية للحياة وما بعد الممات وأصل وجود الإنسان والمقدمات من أجل ذلك، تدرون أن هذه الشبهة ناقشها أبو عثمان الجاحظ أديب العربية البليغ الذكي الفطن. متى توفي الجاحظ؟ في حدود 255 هجرية، 255 هجرية، يعني قبل 1400 سنة 300 سنة، وناقشها في المجلد الأول في كتاب الحيوان بخطاب علمي منطقي اجتماعي فلسفي، لدرجة جعلت صاحب كتاب قصة الفلسفة وقصة الإيمان نديم الجسر بين العلم والفلسفة والقرآن اللي يسمونه كتاب العصر، يقول وكلام الجاحظ ربما أرقى من كلام الفيلسوف الإنجليزي لايبنز المؤمن في نقض هذه الشبهة. يعني أقصد تريث، لا تعتقد أنك وقعت على كنز أو أنك الأول في هذا الباب. نعم أنا فقط هنا حتى أفرز بين الجانب النفسي والفرح بالظفر وبين المنهجية والموضوعية والتريث وتغليب جانب العقل على جانب النزعات النفسية. ثلاثة، الشكوك، الملاحظات، الاستشكالات، العوارض اللي تجيك حول آيات معينة، حول أحاديث معينة، حول أحكام فقهية معينة، حول عقائد الإسلام. هذه الإشكالات الفرعية لا تهدم الأساس. الإنسان الذي كلما جاءه عارض أو استشكال أو شبهة يهدم أساس هذا ما راح يستقر في حياته، حتى في علاقة الزوجية يبني عليها قضية شك، حتى في علاقات الاقتصادية يغلب قضية، يدخل في عالم من عوالم الوسواس، ومن ثم هذا له علاقة دقيقة نفسية يشير لها بعض النفسانيين في الجانب النفسي أكثر من الجانب العقلي، والجانب العقلي خطأ منهجي. وجدت إشكال حول هذه المسألة بحثة مو تهدم الأصل، لأن جاي إشكال بالنسبة لك أنت، إشكال لغيرك ليس فيه إشكال. ابحث، اتعب، لا تختزل الأمور، لا تنطلق، يعني تأتي إلى موقف مريح وغير صحيح فتقف عن البحث، لعلق الموضوع أجل شو المشكلة. ترى هكذا كانوا علماءنا، ليش؟ لأن القواعد عندهم مسبوكة ومنضبطة، ما تهزها فرعيات، هي استشكالات تؤخر. وهذا لا يكون فقط، شوفني أتأكد يرحم والديك، لا يكون فقط في القضايا الفكرية والفلسفية والعقائدية والاجتماعية، بل في القضايا العلمية الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية. وخلنا أخذ مثل مشهور، داوكنز، ريتشارد داوكنز المفكر، وهو عالم لا شك، إلا أنه بدأ الأكشن يأخذ عليه كما ينتقده خصومه من الغربيين أنفسهم بالإعلام، وراح نفرغ له حلقة إن شاء الله لما نناقش موضوع الصدفة. داوكنز تبنى الداروينية لكن طورها، فإيش قال؟ قال إذا كان هناك إشكال أن داروين يقول أن هنالك شيء اسمه الانتخاب الطبيعي من خلال الواقع البيئي، وأن هذا الانتخاب الطبيعي عشوائي وبالصدفة، فرح طرح الانتخاب التراكمي، أن العشوائية في البداية بعدين يصير انتخاب تراكمي، فالصدفة بطيئة تمشي. خالفه أكثر الداروينيين من جماعته. اثنين، في كتابه اللي يأكد فيه على الصدفة ورح ننقضه في حلقة في حلقات قادمة، اللي هو الداروينية الجديدة، صانع الساعات الأعمى، يقول ممكن الكون أو الساعة يسويها واحد أعمى، نعم، أي ما في قصد للطبيعة حسب رأيه. إيش يقول؟ يقر داوكنز في هذا الكتاب أن الداروينية لم تستطع تفسير كيف بدأ الانتخاب الطبيعي في هذا الوجود، متى بدأ في العالم في الكون، بس قال إيش بعدين؟ قال لكن هذا الاعتراف وهذا الإشكال اللي ما قدرت أجاوب عليه ما يهدم النظرية. طيب ما هو في إشكال؟ إذن الإشكالات أنت صاحب العقيدة الداروينية، والداروينية تحولت عقيدة وغيرها، ما تهز، لأن في قواعد، أنت ناقشني في القواعد الكلية. من الأشياء أيضا في شيء في الداروينية اسمه تناقض ولس، هذا ولس مع دارون، اثنين مكتشفوا الداروينية نظرية التطور، نعم، اثنين اكتشفوها في نفس السنة وكانوا علميين وتبادلوا مع بعض وكل واحد، لكن وقعوا أمام مشكلة. إذا كان التطور بطيء، وإذا كان التطور يعيش انتخاب طبيعي لحظي يحتاج الكائن الحي أن يتكيف مع البيئة الآن، فلماذا وجد الذكاء العام؟ ولماذا وجد الذكاء الكامن بحيث وجد أشياء كامنة مثل التخزين في المخ والدماغ والخلية، الحاجة للرياضيات وتذوق الموسيقى والتفكير، راح يستفيد منها الكائن الحي هذا أو الخلية بعد آلاف السنين؟ الانتخاب الطبيعي ما عدا تخطيط مستقبلي، ولا صار غاية وهدف، إذن في إرادة، إذن في مصمم ذكي. صارت مشكلة كبيرة، ردوا واللي ردوا، إذن في إشكالات كبيرة في كل العلوم. فإذن العارض لا يلغي الأصل، إنما يبحث للبحث الهادئ، إنما اللي بس يجي له شبهة هنا وشك هني وقفزة هني ولا ما بيدينكم، هذا يحتاج إلى شوية يركد، وأن نتعامل معه دمج فكري نفسي وليس فقط فكري، وهذا مستعجل، وهي أشبه ما تكون بتفكير مراهق حتى لو كان الرجل جاوز 30. أربعة، مشكلة في الحوار مع الشبهات أننا يجب أن ننتبه إلى السفسطة. شنو السفسطة؟ متعلقة واللي نتع على منطق، راح نسوي حلقة بعنوان من تمنطق تزندق، هالكلمة من قالها؟ وهل هي صحيحة؟ وهل علماءنا كانوا يرفضون المنطق؟ وأي منطق الذي كانوا يرفضونه؟ وإذا كانوا رفضوه هل أعطوا منطقا بديلا أصيلا أم لا؟ كثير من الناس لا يعرف هذا، نحن نوقف مع حلقة في المنطق. يا جماعة كثير من التساؤلات للشباب تستوعبها اسمعها، لكن يا جماعة منهجيا نصف الجواب يكون في صحة السؤال أو منطقية السؤال أو سلامة السؤال. السؤال ليس ألفاظ مصطفى، نعم، لا، وليس لها معنى، قد تكون لغو، يجب أن يكون السائل متصور لمعنى سؤاله، وكثير من الأحيان السائل غير متصور لمعنى سؤاله، فتضطر تصحح له سؤاله حتى لا يكون السؤال مجرد يعني زركشات لفظية هو مو داري إيش يقول، فتتحول إلى لغو، مثل السؤال اللغوي الذي فند فكريا وفند عمليا وفند من خلق الله. طيب الله لم يخلق أحد، تدري معنى من خلق الله؟ ما معنى هذا السؤال؟ أي من خلق غير المخلوق، يعني تماما كأن تقول ما الذي سبق الشيء الذي لا شيء قبله؟ شون سبق الشيء ما لا شيء؟ صاحب كتاب الفيزياء ووجود الله اللي طابعينه مكتبة البيان يأتي بمثل، قال لي يسأل من خلق الله وهو الأول الذي لا شيء قبله، مو فهم سؤاله. تدرون مثل من؟ مثل أن تقول حق واحد يا جماعة فلان أول المتسابقين في سباق جري 1000 متر، أول المتسابقين فلان، فيجيك واحد يقول لك هذا أول المتسابقين، تقول له نعم هذا الفائز الأول وأخذ الجائزة، فيقول لك من اللي وصل قبله؟ يا حبيبي نقول لك الأول، تقول من الذي وصل قبله؟ هو صح هذا سؤال حروف وحبر وكلامه، لكن ماذا يدل على عقل السائل؟ فأرجوك هل تستطيع أن تعدم المعدوم؟ هذا مو فاهم معنى العدم أصلا، هل هو سلب الوجود ولا عدم في ذاته؟ أو أقول هل تستطيع أن تكون الآن ماثلا أمامي شاخصا بذاتك ولحمك ودمك غائبا عني وأنت بين يدي؟ لذلك كان لابد من ترشيد السؤال وتفكيكه، ورح نرجع على قضية في علم المنطق لماذا وضع بعدين. 5، القواعد والمنهج قبل الأساس. قبل 3 أسابيع كان الكورس الصيفي في جامعة الخليج في الكويت، استضافني قسم الدراسات الإسلامية والفلسفة الإسلامية الدكتور بدر دريس، وألقيت محاضرة تكميلية في نفس المادة اللي درسها، كان يدرس ابن رشد وأدلته في قضية دليل النظام، يدرس. ألقيت محاضرة عن قواعد التفكير السليم العقلاني، حطين تقريبا 15 هكذا قاعدة، يعني العبرة مو بكثرة المعلومات، لا بصحة المعلومة، بتكامل المعلومة، بوضوح المعلومة، بترابط المعلومات، بشغل. فحطيكم مثلا من القواعد، من القواعد قلت لهم إن قضية الصدفة، إن حظ المصادفة يزداد وينقص بنسب معكوسة مع عدد الإمكانات المتكافئة المتزاحمة. ضربنا بالمثل، مو صعب الكلام هذا، هذا كلام رياضي، لأن الصدفة مو كلام واحد يقولها خلاص صدفة صار الكون وخلاص، وللصدفة قانون، وقانون الصدفة رياضي في حوادث مستقلة وحوادث مرتبطة بعضها ببعض يسمونها متنافية. أيه كيف وقع داوكنز بالتناقض في هذا الكتاب في خلطة في مفاهيم الصدفة، وماذا قال أساتذة الرياضيات الغربيين وغير الغربيين والمنطقيين أن قاعد تلخبط الدنيا في أمثلتك، هذا ما سيكون له حلقة. قاعدة ثانية عقلية، بطلان الرجحان من غير مرجح، كفتين ميزان ثابتين، فجأة طاشت اليسرى وثقلت اليمنى، لازم في شيء خلى اليمنى الترجيح والتأثير هاي تنزل وهي تطلع، لابد في مرجح، هل المرجح من داخل الميزان أم من خارجه؟ المهم في مرجح، لا يمكن أن لا تكون هناك سببية وأن لا يكون ترجيح. البيج بانج قبل 13 زيرو أو فاصلة 13 مليار سنة فاصلة 7، من الذي رجح صدوره في هذا الوقت أو قبل أن يكون هنالك الوقت؟ لأن الوقت نشأ مع الانفجار العظام، هذا سؤال نجاوب عليه بعدين. مثال يقول اللي فاصل بعدين نكمل، بس أنا أقول خلاص قطعتني ولا لا؟ بس دقيقة خليك بعد. شوف مثلا هناك قواعد أيضا عقلية، مثلا العلم حقيقة عكسية عندنا حنا أنا وأنت، حقيقة عكسية فحسب لا طردية عكسية، بمعنى هم عندهم متى ما وجد العلم وجدت الرفاهية والطمأنينة والأمن والسلام العالمي، يعني طردية عكسية، ومتى ما غاب العلم غاب الأمن والسلام. لا يا حبيبي، قضية عكسية فقط، يوجد علم وتكنولوجيا تطور وتوجد حربين عالميتين دمرت البشرية أكثر من كل تاريخ الإنسانية، إذن هي قضية طردية عكسية ولا لازم ننطلق من قواعد في محاكمة العقل. وفي بعد كم نذكر القاعدة الأخيرة ثم ندخل على أختنا الكاتبة الصحفية اليمنية الإسرائيلية اليهودية التي كتبت مقال كيف يسلم اليهود وهذا حال المسلمين، وهذا سؤال أيضا يطرحه بعض الأبناء وبعض المسلمين في ظل هذه الأحوال. بعد الفاصل نكمل إن شاء الله. المبدأ السادس أو القاعدة السادسة في قضية مناقشة الشبهات والتشكيك أصيلة ومهمة ويتجاهلها الكثيرون، وهي أصل في حياة الإنسان في اندفاعه وحركته في الوجود، ألا وهي القصد، النية، الإرادة. أنت في حوارك، في مناقشاتك، في طرح أسئلتك، ما هي نيتك؟ هل نيتك البحث عن الحقيقة والجري وراء اليقين واكتشاف ما هو غامض وفك الطلاسم، أم أن عندك أغراض متنوعة؟ من ذلك حقيقة القرآن الكريم عظيم ووضع لك المنهج وقال لك لحظة، الذي يريد الحق يصل إليه إذا كان صادق، حتى لو ما وصل فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى إن كان يبحث عن الحقيقة حتى لو ما أدركها. يقول سبحانه وتعالى في الآية رقم 7 في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمة واضحة لا تحتاج إلى تأويلات واسعة، يعرفها حتى الإنسان، مثلا قل هو الله أحد، واضحة ما تحتاج تفسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى تأكيد أول، والقسم وربي تأكيد ثاني، واللام لام التأكيد ثالث، لتبعثن خلاص قطعية محكمة ما فيها نقاش. لكن والوالدات يرضعن أطفالهن حولين كاملين، هناك لا، هذا الأمر هذا للوجوب ولا للندب ولا نشفي قضايا العمليات فيها تأويل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض، مشتبهة تحتمل أكثر من معنى. فأما الذين في قلوبهم مرض، ما راح تخاطب العقول، راح على قضية الإرادة والنفسية والمقاصد والتربية. فأما الذين في قلوبهم زيغ بين قوسين، دخلنا إذن في جانب نفساني، دخلنا في عدم سواء وجداني، دخلنا في مقاصد سيئة، دخلنا في تبييت نوايا ليست سليمة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا جاي أصلا يقرأ القرآن من أجل يبين إيش فيه. أنت جاي تتبع المتشابه، تبي تطلع غلط، نيتك سيئة، روح مع نيتك، راح تقع فيما تبحث عنه، ولكن راح تتحمل النتيجة. أما الذي دخل بقصد اكتشاف الحقيقة وهذا كتاب الله، فإنه يحمل المتشابه والمختلف فيه على اليقين اللي هو القاعدة الكلية مثل ما قلنا في البداية، فما يسقط هذا بذاك، إنما يفسر هذا بذاك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعمل ويعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعض الناس شعاره أريد ألا أريد إلا ما أريد، خلاص مقفل. هذه نقطة اليقين، وهذه رح نوقف معها وقفة، وبعض الأساتذة لهم دراسات في قضية الجانب الإرادي في القرآن الكريم، وهو يناقش المكابرين ويناقش الجاحدين من أصحاب الأهواء، ممن ردوا العقيدة وتمردوا على الحقيقة. طيب، هل لما نقول إحنا عيالنا عندهم تساؤلات، الناس عندهم تساؤلات، أساتذة والله بعض طلبتنا يدرس في أوروبا ويدرس في أمريكا ويدرس في كندا ويدرس في أستراليا، يقول والله عندنا أستاذ يشكك، هل تلقي الشبهات واحد عند الناس يختلف حسب ثقافته، حسب وعيه، حسب طريقة تفكيره، حسب قابليته لهذا أو ذاك؟ لكن هل الذين يتشككون أيضا؟ لا أبدا، دائما لا تحط قضية تعميم، وإحنا في ظاهرة بشرية، ومن ثم الظاهرة البشرية فيها ما يسمونه بنظرية الأنماط، أنماط التفكير وأنماط الشخصية اللي تخصص فيها الأستاذ الدكتور بالكويت عندنا موسى جويسر. هنالك باحث عن الحقيقة، هذا نوع جاد محترق من أجل. اثنين، هنالك مؤدلج يريد أن يثبت عقيدته، ماركسية، إلحاد، وجودية، ها، وضعية، مؤدلج ينتقد بناء عليه، هذا غير. هنالك موظف كالمستشرق الغربي اللي يدرس الإسلام وينتقد الإسلام ومرتبط بالسفارات ومرتبط أو جاسوس أو غيره وفرق عمل. هنالك صاحب هوى ومصلحة أيضا ينتقد. هنالك عنده موقف نفسي بينتقد من المجتمع، من البيئة. هنالك كاره لهذه المجتمعات، ربما يكون ابنها عنده ردة فعل. إذن لنروح نبحث، ممكن نسوي لنا تفصيل كبير في هذا الموضوع. لكن أريد أن أقف مع شيء لاحظته، لم أقرأه في كتاب، لكن من خلال معايشة السنين الطويلة مع الشباب من يوم كنت شباب، أن هنالك نوع من أولادنا يكون جامعي، يكون ذكي طيب حبيب، بس شنو مشكلته؟ تتصل بالجانب المنهجي والنفسي المشترك المتداخل. شنو مشكلته؟ هذا أسميه أنا تسميه طلعته صاحب التفكير الزنبركي، سميته الزنبركي المتشظي القفاز، يطمر من هنا لهنا. لا القرآن في آية من الاستنساخ، هذه ما تدخل عقلي. يا أخي الحديث هذا النبوي لا يمكن أن يكون يطابق الواقع. يا وجود الله عز وجل الشر في الكون. ينتقل من حديث لآية لتاريخ لسيرة النبوية، مني فكرة ومنك فكرة، ماكو شبكة إلا أنا معترض فقط. هذا طبعا النقاش معه لا يمكن تناقش في جزئية فرعية مع سقوط أصل، هذا تضيع للوقت، إنما تمشي معه قاعديا، لأن شيء ينبني على شيء، وشيء يؤجل وأمر لا يؤجل، وأمر فرعي وأمر أصلي وأمر حتى لو هؤلاء مساكين يتعبون وايد. من صفاتهم أن متوتر دائما، من صفاتهم التشتت، من صفاتهم يستفز الآخر، يحاول يستفز، لأن أحيانا يحاول يسوي نفسه بطل، أنا ما تردون علي، يعني شغل حركات شباب، ها هو ما يدري أن هذا فكر، ما هو لعب كرة ولا برشلونة وريال مدريد، هم داخل فيها الأخ مباراة. متقلب أحيانا، يتخذ أفكار متناقضة، سرعة تغيير الرأي والذهاب والإياب إلى آخر. هذه الشخصية نبهني الدكتور طارق الحبيب، خاصة بعضهم يجادل طويل ويروح مني ويروح مني ويناقش هذا ويناقش ذاك، ويصير في حالة دوامة طويلة، ويفرط في أشياء كثيرة، واجبات حياتية أو اجتماعية أو أسرية أو زوجية أو دراسية أو وظيفية، يعيش هذا الجو. هذا الإنسان حسب أكثر من دكتور نفسي يقول محمد غلط تناقشه وتستمر معه. قال ليش؟ قال لي أن هي طريقة تفكيره غلط، ومن ثم مناقشته أنت قاعد تغذي طريقته الغلط في التفكير، فما راح يخلص، أن أسئلته ما راح تخلص. إذا ما الحل؟ غير طريقة تفكيره. شلون أغير طريقة تفكيره؟ قال لا، جيبنا محاضرة عشان نشرح لك طرائق التفكير وكيف يتخلص الإنسان من التساؤلات المرهقة اللي ما فيها نتيجة. في تساؤلات منهجية تأتي بالنتيجة، فالمسألة نفسية منهجية. فاللي تشوفون هذا يسأل وايد أنواع، هذا نوع حقيقة يتعب وايد ويتعبنا معه وايد كثير. زين قاعد أتكلم، والآن نأتي إلى نختم في الفصل ما تبقى من الوقت وقفة سريعة مع الكاتبة اليهودية نجاة النهاري، التي كتبت مقالة كيف يسلم اليهود وهذا حال المسلمين، خلاصة مقالة الزميلة في الصحافة نجاة النهاري، وإحنا نناقشها بكل أدب، وهذا من حقها تتساءل، والتساؤلات موجودة ترى حتى عند عيالنا يا أخت نجاة. تقول كثير وجهوا إلي أن أتخلى عن ديني وأدخل الإسلام، هذه قضية أخرى. ثم تقول كيف أدخل الإسلام وأنا عندي ثلاث ملاحظات. وقبل ذلك قالت قرأت قصة جميلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية التعامل مع الطفل اليهودي الذي اعتنق الإسلام. ومن ثم تساءلت يا ترى المسلمون اليوم ماذا يغرون اليهود للدخول بالإسلام، يعني شنو مغرياتنا حنا لهم. وأبي أذكر سطر إنصافا لها حتى إحنا نفهم المتسائل. قالت قبل أذكر ثلاث اعتراضات لها، قالت مع أني واثقة كل الثقة أن ما يحدث ليس من تعاليم الإسلام، لأن جميع الأديان السماوية تدعم السلام أو تدعو للسلام. كلامها عن القتل اللي صاير في ديار المسلمين. معناته الزميلة الصحفية اليهودية نجاة النهاري تقارن بين قناعة عندها متوارية ضعيفة أو غير حاضرة، ألا وهي أن الأديان لا تدعو للقتل، لكن واقع المسلمين قتل وتدمير إلى آخره. فماذا تعترض؟ واحد تقول لك المسلمون اليوم مذاهب متعددة، في إباضية، في شيعة، في سنة، في زيدية، في كذا. طيب أي دين حق؟ وأنتم تقولون هناك 70 فرقة وفي فرقة واحدة ناجية. طيب أي هي الفرقة الناجية عندكم يا أختي؟ حديث الفرقة الناجية، المسلمون ناقشوا هذا الموضوع نقاش موضوعي، لدرجة حتى المدرسة المتشددة في رأي البعض ككلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، ماذا قال؟ أن الأمة ستفترق، أن اليهود والنصارى افترقوا 72 فرقة، والمسلمون أمتي ستفترق 73 فرقة. ما هو أيضا تكلم عنكم أن أنتم فرق، لاحظتوا؟ فهو قياس. ثم يقول في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 241، هذا يسمونه شيخ الإسلام، نعم، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ستنقسم أمتي إذا هناك اختلاف تنوع. نعم، وكل من أمة محمد. ثم جاء الإمام الشاطبي والإمام ابن حزم قالوا 70 ليس رقم، إنما دليل كثرة، وهذا استدراكا أو مخالفة لما قال به ابن الجوزي في تلبيس إبليس والشهرستاني في الملل والنحل أنهم حددوا فيه 70 بالضبط. لا، هذا مطلق عدد، أن هناك كثرة، قد يزيدون قد ينقصون. إذن هذيلة من الملة ومن الأمة الإسلامية. يقولون نحتاج فاصل، نرجع بعد الفاصل. نكمل في كلامنا عن الأخت الكاتبة اليهودية نجاة النهاري التي اعترضت، تقولون على أي مذهب أسلم؟ لا، أسلمي على الإسلام في كليات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقواعد الكلية. أما التفاصيل الفرعية فهذه أحيانا إذا أخذت بنضج فتكون إثراء للأمة وتنوع للقاضي، وعاشت الأمة بهذا التنوع، وما في بأس أن نخطئ الآخر ونبدعه. لكن كما قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، لا يسارع أو لا يبادر إلى التكفير إلا جاهل، لا يبادر إلى التكفير إلا جاهل. وما أحدثت هذه مشكلة في تاريخ الأمة الإسلامية. أيضا ممكن نتكلم في هذه المسألة، لأن يقولوا لي هذا آخر فاصل. نعم، الحديث الذي جاء في قضية افتراق الأمة الهدف منه على غير ما فصل فيه كثير اجتماع الكلمة، يعني لا تفترقون يا جماعة، لا تنقسمون، الوحدة جيدة. نعم، لذلك ألفوا كتاب لأحد الأئمة الشافعين في الدولة العثمانية بعنوان رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. في اختلاف ماذا؟ في اختلاف الفرعيات، هذه إثراء، لكن اختلاف الأصول هذه ربما يحدث إشكال. إذن القضية قضية عادية وفيها تطرف يحدث أحيانا. تقولين على أي إسلام؟ ذكرتيني بحوار كبير دار بين المفكرين الكبيرين الدكتور فؤاد زكريا، وهو علماني معروف رئيس قسم الفلسفة في الكويت سابقا، إذا يقدر المخرج يحط لي صورته، مع الدكتور رشدي فكار مفكر إسلامي صاحب كتاب نهاية عمالقة العالم، هذا ثقافة فرنسية وهذا ثقافة إنجليزية، وصار هنا في دار الآثار الإسلامية التي ترعاه الشيخ حصة الصباح، ودار الحوار بينهما الشيخ سلمان داود الصباح أيضا في محاورة كبيرة، عندما أتكلم رشدي فكار عن مشتركات الأمة الإسلامية للنهضة، مشترك اللغة، مشترك العقيدة، مشترك التاريخ، مشترك التجربة، وقف فؤاد زكريا قال أنت عايز أي إسلام بقى؟ إسلام الصوفية ولا إسلام السلفية ولا إسلام الأخوان المسلمين ولا إسلام الجهاديين ولا إسلام المعتزلة ولا إسلام الأشعرية ولا إسلام مين؟ فقال له يا فؤاد زكريا أريدك أن تكون زي أوجست كونت عندما درس الإسلام في أصوله بعيدا عن إفرازات الحوار. هذه صورة كانت قبل قليل رشدي فكار، والصورة الأولى كانت صورة فؤاد زكريا. الموضوع بسيط وكلياته بسيطة. وحتى الإسلام والحديث النبوي الشريف لم ينص على اسم فرقة معينة، وإن كان الإنسان من حقه أن يبحث ويسأل ويقارن ويخطئ، وهذا شيء طبيعي في الحياة. بل فوق هذا أقول لك ما هو يعني نفس الإمام ابن تيمية في مجلد 28 صفحة 617-616 يتكلم عندما جاء التتار بوحشيتهم وجاء قازان واحتل دمشق على أطرافها وعمل مشاكل كبيرة، كان معه أسرى من اليهود والنصارى، فلما ذهب الإمام يناقشه في فك أسرى المسلمين قال أعطيكم أسرى المسلمين فقط ولا أعطيكم من معي من اليهود والنصارى. فقال الإمام بهذا النص فقلت له بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإن نفتكهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة، وأطلقنا من النصارى من شاء الله، فهذا عملنا واحتسابنا، إنزين، والجزاء عند الله. ولذلك اشتهرت الكلمة عنه في كتب التاريخ أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. هكذا كان التعامل مع الأغراب، وهذه أقولها في مقدمة لموضوعك الآخر ألا وهو لماذا القتل. تقول الكاتبة طيب أنتم إذا كنتم مسلمين إيش القتل عندكم أكثر منا؟ في سوريا قتل 80,000 حسب وقت المقالة، في العراق قتل، في لماذا القتل عندكم؟ القتل موجود في التاريخ كله ولعلمك القتل. يعني هذا كتاب اسمه أرجو أن ترجعين له، هذا للكاتب الأمريكي من جامعة شيكاغو روبرت بايب. هذا عندك كتاب اسمه الموت من أجل الانتصار، الموت من أجل الانتصار، درس العمليات اللي يسمونها انتحارية أو استشهادية أو المشتركة من عام 1983 إلى 2003 هذه المرحلة. فما ماذا وجد؟ درس 400 حالة تفجير وقعت مش محاولة، ففي وجد أن 75% منها نمور التامير من 400 حالة. نعم، يعني أكثر من كل العمليات اللي قام فيها جماعة الجهاد وجماعة حزب الله وجماعة حماس وجماعة كل هؤلاء. ثم جاب أن مجموعات مسيحية في لبنان 20% عمليات لبنانية كانت مجموعات مسيحية، ثم جاب الهندوس، ثم جاب. فأرجو أن نقرأ التاريخ قراءة دقيقة ونرجع لإحصائيات لا للانطباعات، ونقرأ التاريخ في 20 يوم أو سنتين الأخيرتين. والحرب العالمية أصلا كانت حرب في ديار مسيحية، سواء تسمينها علمانية أو تسمينها مسيحية هناك. ثم من الذي يرعى الحرب والدمار في العالم العربي ويؤخر فرص السلام؟ ومن الذي قام بالانقلابات من سنة 1952 إلى اليوم؟ من الذي رعى الدكتاتوريات ضد حق الشعوب وحريات الشعوب وأجهض ثورات الشعوب الطويلة جدا، وسلم الأنظمة العربية خاصة العسكرية إلى دكتاتوريات شرسة قامعة بالتحالف مع الغرب، بدعم أسلحة، بإعطاء كيماوي؟ من يا أختي من؟ أنت سياسية وكاتبة، لازم تقرأين التاريخ قراءة لا قراءة وعظية، إنما قراءة. يعني شوفي، إحنا عندنا في المنطق 5 أنواع من الحجج: الحجة البرهانية، ثم الحجة الجدلية، ثم الحجة الخطابية، ثم الحجة المغالطية اللي يسمونها سفسطة، ثم الحجة الشعرية. الخطاب الصحفي هذا ينزل الحجة الثالثة يسمونها الحجة الخطابية، الأخذ ورد وكلام إنشاء وكلام مرسل، نعم، وشيء ينقض بسرعة وله نقيض إلى آخره. فنرجو أن باقي 4 دقائق. إحنا شيخ قبل ال4 دقائق آخر شيء يتكلم عن حقوق الإنسان وانتهاكاتها. عموما ما نستطيع أن نسترسل أكثر من ذلك، نريد أن نقول لك قاعدة: أن واقع المسلم متخلف صح، لكن المبادئ هي أصل الممارسات. ما نجعل من الممارسة الخطأ إلغاء للقاعدة. فلو رأينا الطلبة فشلوا ونسبة السقوط عالية ما نقول لا داعي للتعليم، هناك خلل في تطبيق التعليم وليس إلغاء التعليم. حتى على مستوى الرياضي، إذا فشل أي دولة وتراجع رياضي ما نلغي الرياضة ونقول الرياضة لا تصلح، يراجعون الرياضة. فما بالك بالمبادئ، سواء مبادئ دنيوية أو مبادئ سماوية. نعم، وبعدين هناك قواعد الله خلقها في الانتصار والنجاة، ما لها علاقة في بيئة ولا أمة ولا دين. قل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لا على الكافر يعني وعلى المشرك، آية سورة الإسراء. ومع ذلك نحن نتعايش مع الآخر ولا نؤذي المخالف حتى لو لم يسلم، هكذا ديننا. أتذكرون عندما ذهبت إلى اليمن يا مخرج حط لي اللقطات، عندما ذهبت إلى مدينة تريدة في اليمن قبل 4 أو 5 سنوات مع قناة الراي، والتقيت بالجالية اليهودية في اليمن هناك. هذه الجالية اليهودية تعيش مع المسلمين وتأكل مع المسلمين وتبيع وتشتري مع المسلمين وحياة كلها مع المسلمين. ذهبت إليهم هناك وتكلمت معهم عن ماذا، لماذا ذهبت؟ لكي أقر وأؤكد على التعايش. فالاختلاف شيء والتعايش شيء، عدم التوافق العقائدي شيء، والبر والإحسان والتعامل بالحسنى شيء. نتعامل بالحسنى مع من نعرف ومن لا نعرف، مع من نخالف ومع من نتفق. الأصل في الناس السلام. هؤلاء الذين ترونهم هؤلاء يهود اليمن، عشنا معهم وشربنا عندهم وقعدنا معهم، وهذه العيال. وهذا رجل كان يعمل بالجلد ويخيط ويتكلم، وذكر لي حتى قصص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاملته مع اليهود، وأن حنا متعايشين هان. والذي يريد الحلقة يذهب على اليوتيوب ويدخل على برنامج بيني وبينكم محمد العوضي مع يهود اليمن. وبعد ما انتهينا منهم ذهبنا إلى القصة العجيبة، وأنت كاتبة صحفية يهودية يا أخت نهار ال إيش اسمها يا نجاة النهاري، كتبتي مقالة إنزين. فحتى هناك في عندما ذهبنا إلى اليمن عند هذه المجموعة سألنا لهم: هل أنتم متضايقين من شيء؟ صارحونا، قال لما تصير عمليات إسرائيلية قد بعض الناس يتوتر شوية، يصير توتر في الجو كطبيعة، لكن يعلمون أن ليس لنا ذنب في هذه المسائل. بعد هذه اللقاء ذهبنا إلى واحدة اسمها نينوى يهودية، أسلمت وحضرت ضجة حتى أيام علي عبد الله صالح قال رجعوها لأسرتها، لأن وتزوجت واحد مسلم اسمه هاني سران، وصارت الصحافة وقيل لها أنها مخطوفة، والسفارة الأمريكية تدخلت وتعرف 4 لغات، الإيدش والعبرانية والعبرية والإنجليزية. زرتها وقلت لها هادئة جدا، يعني ما تحس أنها يعني تعرف هناك قبائل، نعم، وتزوجها وعاشت بكل سلام وكذبت كل ما قيل عن الصحف والجرائد والغرب الذي قال له، بل السفارة الأمريكية قالت تعالي معنا وارتدي ونذهب بك. نسمع هذا اللقاء اللطيف اللي صار بيننا القديم من 5 سنوات في مدينة ريدة في اليمن بعيد عن صنعاء 100 كيلو تقريبا. طيب أخت أمة الرحمن يا زوجة هاني الطيب، ماذا أعطاك الإسلام من الناحية النفسية والعقلية؟
القرآن، الصلاة، من كل شيء، الدين النفسي، الدين أفضل من الدين لو اليهودي.
طيب علاقتك بال أسرتك، الأم، الوالدة، الوالد، الأرحام، الأخوال، الدنيا هذه كلها وين؟
في هنا ريدة.
موجودين الآن قريبين من هنا؟
أيوة.
إحنا زرنا بعض الناس هنا. هل في تواصل؟
ماشي.
ولا بالهاتف؟
ولا.
يعني ما إحنا عندنا في ديننا يا أخت أمة الرحمن أن المسلمة أو صاحب الدين الآخر سواء كانت مشركة محضة أو كانت من أهل الكتاب أو وأسلمت يجب أن تواصل أهلها، وهذا من الدين. يعني اختلاف العقيدة بين الأرحام ما يعني عدم التواصل، فليش ما تواصلينهم؟
ولو تواصل معهم ما يرضى شيء.
كثير من الأسر في البداية ما ترضى أول سنة، بعدين ما تصير لين. أنا أعرف ناس من المسيحيين لعنة وبعدين من المعاملة الحسنة، من بعث الهدايا، يبقى هذا يعني أرحام ما نستطيع أن نقطع الأرحام. يعني إيش رأيك؟
إنهم ما يرضوش ولو بعد سنين.
أنت حاسة أنهم صعبين شوية؟
أيوة.
إحنا نقول حاولي والله يساعدك إن شاء الله. الجماعة كانوا مجهزين لي في على الشاشة تقريباً 20 صورة لمفكرين وأدباء، منهم يهود مستشرقين مثل ليوبولد فايس اللي صاحب كتاب الطريق إلى مكة، المستشرق اليهودي اللي يسمى نفسه محمد أسد، منهم عبد الكريم جرمانوس المستشرق أيضاً المجري، أتوقع اللي صور كثيرة. كيف هؤلاء لم يأثر عليهم قتل المسلمين بعضهم لبعض أو جهل المسلمين؟ لأنهم حكموا على الإسلام من حيث مصادر الإسلام وليس من حيث واقع المسلمين الغلط. ومع ذلك أيتها الكاتبة اليهودية نجاة النهاري، الحلقة المقبلة حلقتين وراء بعض إن أثرتي فيني الشجية راح يكون معي مهنة المهنة الباحث في التراث لكي يتكلم في الحلقة الأولى عن العنصرية عند الغرب. إحنا عندنا شيء من العنصرية، عندنا شيء من التعصب، عندنا شيء من التحيز، لكن هل الغرب التنويري، حقوق الإنسان، العدالة، المساواة، الحداثة ما عدا تعصب، أم هو أبو التعصب والعنصرية؟ راح نبين الحلقة الجاية، وبعدها حلقة أيضا عن المؤامرة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.